روحا وريحانا بروزا للوراء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع درة جديدة من درر الحكم. والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. وحكمة اليوم نطق بها طبيب العرب الحارث ابن كلدة، الذي كان يقول: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. المعدة بيت الداء، أي كثرة الطعام وأكل الأشياء التي لا تنفع، وامتلاء المعدة والتعود على ملء المعدة، هذا سبب من أسباب كثير من الأمراض. والحمية اللي هي قلة الطعام. العلماء يقولون في فارق بين الحمية والحمية. الحمية اللي هي التعصب، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، لكن الحمية قلة الطعام، وألا يأخذ الإنسان من الطعام إلا ما يحتاجه الجسد. المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. كلمة حكيمة نحتاج أن نقف معها وقفة. وكان مالك بن دينار عليه رحمة الله تعالى أوصى رجلا في مجلس، وكان في هذا المجلس محمد ابن واسع. ومالك بن دينار ومحمد بن واسع كلاهما من كبار الصالحين في سلف هذه الأمة. فأوصى مالك بن دينار الرجل السائل قائلا: لا تبيتن وأنت شبعان، ودع الطعام وأنت تشتهي. فقال الرجل: هذه وصية أطباء أهل الدنيا. فقال محمد ابن واسع: ووصية أهل طريق الآخرة. فقال مالك بن دينار: بخ، وصية للدين والدنيا؟ إذن هذه الكلمات كلمات تضع منهجا حكيما في مسألة الطعام والشراب. يقول له: لا تبيتن وأنت شبعان، يعني لا تبيتن وأنت ممتلئ البطن زيادة عن الحد، ودع الطعام وأنت تشتهي، يعني إذا جلست لتأكل فلا تنتظر تأكل ثم تأكل ثم تأكل حتى تمتلئ البطن أو حتى تقضي حاجتك كلها من هذا الطعام. لو ظللت تأكل حتى تشعر بالشبع فستأكل أكلا كثيرا جدا، لكن دع الطعام وأنت تشتهي. كل من الطعام حاجتك قدر ما ينفع جسمك، واعلم أن الباقي سيضرك ولا ينفعك. فدع الطعام وأنت تشتهي، كل منه قدرا معينا، ودع الباقي مع أن نفسك لسه إنها تكمل هذا الطعام. دع الطعام وأنت تشتهيه. الأطباء يقولوا إن الإنسان يشعر بالشبع تقريبا بعد الأكل بثلث الساعة، يعني لو أكلت حتى ولو أكل بسيط ويسير وما زلت تشعر بالجوع، يقولون أنت ستشعر بالشبع بعد هذه الوجبة مثلا بربع ساعة بتلت ساعة. لكن لو الإنسان ظل هذه الربع ساعة أو التلت ساعة يأكل ستمتلئ البطن امتلاء شديدا، وساعتها سيضر نفسه ضررا شديدا. ولعله مستفاد هذا الكلام وهذه الحكم التي نطق بها من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي دلنا على خير الدنيا وخير الآخرة، دلنا على ما ينفعنا في الآخرة وينجينا من عذاب الله ويدخلنا الجنة صلى الله عليه وسلم، ودلنا على ما ينفعنا في دنيانا وفي حياتنا. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: شر وعاء تملأه في هذه الدنيا البطن. الوعاء ده هو بيشبه البطن بوعاء، والوعاء ده كل ما كان فيه جزء فاضي وجزء ملآن أنت بخير، لكن لو امتلأ عن آخره هنا يأتي الشر. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، هو ممكن أنا لو مليت أوعية أخرى يكون شر، ممكن يكون خير وممكن يكون شر. لو ملأت الأوعية بالخير فهو خير، ولو ملأتها بالحلال فهو خير، لو ملأتها بالشيء النافع فهو خير، لكن لو ملأتها بالشيء الحرام فهو ده الأوعية العادية غير المعدة. طب لو ملأت هذه الأوعية العادية أثرة وطمع وجشع وحرص على ما في يد الناس، هذا شر والعياذ بالله. لكن اللي أشر من ذلك إنك تملأ هذا الوعاء الذي يسمى المعدة. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، احرص إن معدتك ما تمتلئش. يعني إيه مش هناكل؟ هو الأكل حرام؟ أبدا، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ده بالنسبة للصائم. يبقى احنا مباح، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يبقى محدش يحرم إلا ربنا أحله. بالعكس، ده الأكل قد يكون واجبا. العلماء قالوا الأكل قد يكون واجبا عليك، لو ما أكلتش هتموت يبقى لازم تاكل، ولو ما أكلتش يبقى حرام عليك، فلازم تاكل الأكل الذي يحسن بدنك ويصلح بدنك ويعينك على طاعة الله ويعينك على الصلاة ويعينك على السعي على رزقك ورزق أولادك. لابد أن تأكل، ولما تأكل الأكل ده تحتسب فيه نية لله عز وجل، الله عز وجل يعطيك ثوابا على هذا. يعني حتى اللقمة يضعها الإنسان في فمه له بها صدقة، إذا وضعها بيمينه وسمى الله تعالى وحمد الله تعالى في آخر ذلك وكانت اللقمة حلال، كل هذا يجعل الأكل نفسه عبادة ما دام الإنسان يأكل ليتقوى على طاعة الله عز وجل. وما دام ما بيأكلش شيء حرام، لا بيأكل خنزير ولا بيشرب خمر ولا بيأكل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى ولا بيحط في بطنه تدخين ولا بيحط، وهكذا اجتنب المحرمات، يكون أكلك عبادة لله عز وجل. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يجعل فيها إلا طيبا فليفعل. بقول لك بعد عمر طويل نسأل الله لنا ولكم العافية، وبعد الإنسان ما يدفن ويدخل إلى قبره ويغلق عليه، بعدها بأيام تتغير الجثة والجسد يبدأ في التحول والتغير، أول شيء بيتغير في الإنسان وبينتن منه البطن، بطنه تنتن والعياذ بالله، وده أول شيء بيتغير منه. سنة الحياة كده وسنة الموت كده. فبيقول لك الموضوع مش مستاهل، ده البطن دي أول ما ينتن من الإنسان، فتبقاش حريص على بطنك وحريص أن تأكل فيها الحرام وتضع فيها أموال الناس وتضع فيها ما حرم الله من الميتة والخنزير وشرب الخمر إلى آخر هذا. لا، لا تأكل فيها إلا طيبا ولا تضع فيها إلا طيبا. يبقى عن الإنسان وهو يأكل يجتنب المحرمات، الإنسان وهو بيأكل ينوي نية صالحة: إن أنا بأكل عشان أتقوى على طاعة الله. شوف الحكماء كانوا يقولون: نحن نأكل لنعيش لا نعيش لنأكل. يعني هو الأكل وسيلة وليس غاية، الأكل وسيلة وليس غاية، وسيلة علشان نبقى على قيد الحياة وليس غاية من أجلها نتعب ولا، وإنما هو وسيلة، نحن نأكل لنستمر أحياء، نأكل لنعيش، نأكل لنعيش، ولسنا نعيش لنأكل أكل كثير جدا وتبقى مهمة الإنسان في الحياة إنه هو بس بيأكل وبيشرب. الكافر ربنا سبحانه وتعالى وصف الكفار فقال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له، يأكلون كما تأكل الأنعام، يأكلون ولا يتفكرون في خلق الله، يأكلون ولا يعرفون نعمة الله الذي رزقهم هذا الطعام. ولذلك من شأن المؤمن أن يتفكر في طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم. طب أين شكر ذلك؟ هل شكرنا الله عز وجل على ذلك؟ هل تفكرت في هذه الثمرة التي أخرجها الله تعالى، كيف أخرجها من الأرض وكيف أنبتها وصارت يعني سائغة تأكلها، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات، آيات دلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب المؤمن بيأكل كده وبيأكل ما يعني القدر الذي يجعله في صحته كويسة ويعرف يستمر في الحياة ويؤدي أعماله. الكافر يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، الأكل عنده غاية بيعملوا بها عشان يأكل، ولما يأكل يملأ بطنه كثيرا. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن بيأكل الأكل الذي يجعله على قيد الحياة ويجعله يعيش ويستمتع بالطيبات، لكن بغير إسراف وبغير امتلاء البطن، لا يملأ بطنه. والكافر يأكل في سبعة أمعاء لأنه هو غايته الدنيا فقط. أما المؤمن فيأكل ما يبلغه رضا الله عز وجل ويعلم أن النعيم كله إنما هو في الآخرة. فمن آداب الطعام إنك لا تأكل إلا إذا جعت، ما تدخلش طعام وفي بطنك طعام. ولذلك يروى أيضا في الحكمة، ليس حديثا وإنما يروى يعني عن بعض الحكماء، نحن قوم لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لا نشبع، يعني لا نأكل إلا إذا شعرنا بالجوع، الجسد محتاج للطعام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الجوع، إن الإنسان أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. فالجوع ليس أمرا مستحبا، يعني الفقر ليس أمرا مرغبا فيه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر ومن فتنة الفقر، ويستعيذ بالله من فتنة الغنى أيضا، لأن قد الإنسان يغتني ويبطر ويتكبر على خلق الله عز وجل. لكن الفقر مستعاذ بالله منه وفتنة الفقر، والجوع النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الجوع، إن الإنسان يبقى جوعان وأولاده جوعة وليس عنده ما يكفيهم أو ما يطعمهم ويسقيهم، نعوذ بالله من هذا الحال. لكن الإنسان إذا جاع سعى في إشباع هذه الرغبة بالطعام وما يكفيها من الطعام، وليس الطعام الكثير. ولذلك العلماء يقولون سبحان الله الجوع ده في أصله نعمة من الله عز وجل، غريزة الجوع، إن ربنا جعل فيك أصلا غريزة اسمها الجوع علشان لما الجسد يحتاج إلى وقود، إلى طاقة، إلى شيء يجعله يستمر، فيقوم حضرتك تشعر بالجوع فتأكل ما ينفع الجسد فيستمر الجسد في الحياة، هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. الإنسان الذي يفقد الشهية سبحان الله هذا من أسباب المرض ومن أسباب الوفاة، إنه هو يفقد الشهية. فتيجي تأكله ما بياكلش، ما بيشربش، ما خلاص فقد الشهية، يظل هكذا لحد ما يموت والعياذ بالله. إنما كون الإنسان ما زال يشعر بالجوع، فإذا أكل شبع ولو قليلا ثم يشعر مرة أخرى بالجوع وهكذا، هذه نعمة من الله عز وجل يظل على قيد الحياة ولتظل صحته جيدة. فبيقول نحن لا نأكل إلا إذا جعنا، ما بنأكلش إلا لما بنشعر بالجوع. طب إيه المشكلة لو أنا ما شعرتش بالجوع وأكلت على الأكل اللي في المعدة وأدخلت كمان طعام ثالث في المعدة وهكذا؟ فكانوا يقولون أيضا في الشعر الحكيم، كانوا يقولون ثلاثة أو ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. دوام مدامة، دوام شرب الخمر والسكر الإنسان لما دام دخل في السكة دي، إلا من رحم ربك وتاب إلى الله عز وجل ورجع عنها يهلك والعياذ بالله. المدمن الخمر والمدمن الشرب وهكذا، هذا طريق الهلاك والعياذ بالله إذا استمر فيه الإنسان، إذا تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه. طيب، دوام مدامة ودوام وطئ، الإسراف في مسألة الجماع، الإسراف بطريقة تضر بالجسد أيضا هذا منهي عنه ويضر بصحة الإنسان. شوف الاعتدال في كل شيء أمر أمر به الشرع، لا الإنسان يهمل حاجته ولا يهمل حاجة زوجته ولا يهمل هذا الأمر ويعرض عنه، ولا هو يسرف فيه إسرافا يضر نفسه ويضر من معه. ثم قال وإدخال الطعام على الطعام، أن المعدة يبقى فيها طعام وندخل كمان طعام، لسه ما جوعناش وناكل، لسه ما جوعناش وناكل، هذا من المهلكات. ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. بقول لك لا نأكل إلا إذا جعنا. طيب وإذا أكلنا ماذا نفعل؟ قال إذا أكلنا لا نشبع، يعني لا نأكل حتى تمتلئ المعدة عن آخرها، فإذا امتلأت المعدة عن آخرها يعني ضررنا أنفسنا. ومن حكمة لقمان التي رويت في الأثر، سيدنا لقمان له حكم، حكم سجلها القرآن الكريم وهو يعظ ولده ويربيه، وحكم أخرى سجلها صحيح أو سجلتها صحيح السنة، وحكم أخرى وردت في بعض الآثار. فمن الآثار كان يقول إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة، أكل لحد ما شبع ومش قادر يتحرك من مكانه، لا هيعرف يصلي ولا يصوم ولا شيء. طيب الأمر ده نحله إزاي؟ فنرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، روايتان للحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك يكفيك أكلات لقيمات يقمن صلبك. الهدف من الطعام إيه؟ الهدف إن احنا نظل على قيد الحياة، إن الجسم يبقى قوي، إن الجسم يبقى فيه طاقة يستطيع إن هو يعمل ويستطيع إن هو يعبد الله سبحانه وتعالى، ويتلذذ بالفاكهة ويتلذذ بما أحل الله عز وجل، لا شيء في ذلك. لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى جمع الطب في نصف آية. كان في واحد من السلف برضو من الحكماء يقول جمع الله الطب كله في نصف آية، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، نصف آية، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل واشرب، الأكل حلال والشرب حلال ما دام تأكل أكلا حلالا وشربا حلالا، لكن بشرط ولا تسرفوا. الإسراف من الطعام والشراب يضرك، والله لا يريد ما يضرك، وإنما يأمرك دائما بما ينفع وينهاك عما يضرك. قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة. يقول لك كل اللي انت عاوزه واشرب اللي انت عاوزه، بس بشرط ما يبقاش في إسراف في الطعام والشراب ولا مخيلة يعني كبر على الناس، لابس كذا عشان افتخر على الناس، بوري للناس انا باكل ايه علشان افتخر على الناس وتكبر على خلق الله عز وجل، هذا مرفوض. كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، صرف ومخيل، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان لا محالة خلاص بقى يعني، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بقول لك هتقسم المعدة ثلاثة أقسام، تلت للأكل، بعد الأكل أنت محتاج شرب، طب هنعمل إيه؟ فلازم تقسمها ثلث للطعام، ثلث للشراب، ثلث للنفس. طب وإيه علاقة المعدة بالنفس؟ ده المعدة دي الجهاز الهضمي والنفس ده الجهاز التنفسي. قال لك أيوة، ما المعدة إذا امتلأت ضغطت على بقية أجزاء الجسد وأجهزة الجسد، فأصبح الإنسان يتنفس بالكاد، مش لا يقدر ان هو يتنفس براحته، لانه فيه طغى جهاز على جهاز اخر. فبيقول لك استعن بالله عز وجل ولا تملأ معدتك، وانما خذ حاجتك من الطعام والشراب وقسمها كده، تلت للطعام وتلت للشراب وتلت للنفس. لما تقعد تاكل اعمل حسابك انك لسه هتشرب، فخلي المعدة مستريحة، ثم بعد ذلك إذا جعت كل مرة أخرى ما فيش مشكلة. لكن أن يأكل الإنسان أكلا كثيرا في وقت واحد هذا ليس من الحكمة. المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، قم عن الطعام وأنت تشتهي. الإنسان لو أطاع شهوته لا لن يفلح. ولذلك احنا كنا بنقول من شوية ان غريزة الجوع دي نعمة من ربنا، ان وضع فيك غريزة اسمها الجوع، علشان كل ما الجسم يفقد الطاقة تحس بالجوع فتتدخل له طاقة اخرى. لكن بعض الناس اهمل هذه الغريزة فبيعذب جسمه، روح بقى يقول لك والله لو عايز توصل لربنا لا تاكل ولا تشرب واهمل الجسد ده دمره، هذا خطأ، هذا تطرف في الفكر. وفي تطرف آخر اللي هو الإسراف في الطعام والشرب، يأكل كل اللي يخطر على باله ويشرب كل اللي يخطر على باله، لا بيفرق بين حلال وحرام ولا، المهم عايز يشبع غريزة الجسد والجوع. الإسلام وسط بين النقيضين بين الطرفين، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكان لقمان عليه السلام يقول لولده: يا بني يعني لا تأكل فوق طاقتك، فإنك أن تلقيه للكلب أفضل من أن تأكله. ودي طبعا من برضو الكلام الحكيم. قال لقمان لابنه: يا بني لا تأكل شيئا على شبع، فإنك إن تتركه للكلب خير لك من أن تأكله. نعم، ما تأكلش وانت شبعان، إنك تطعمه للكلب هتاخد ثواب وتبقى أطعمت حيوان الله عز وجل أمرنا بالرحمة بالحيوانات وبالرفق بها، أفضل من إنك تأكله وأنت شبعان فيضرك، يبقى لا ضرر ولا ضرار. طيب العلماء يقولون إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، الإمام ابن رجب يقول: وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. الله أكبر، يقول بس الناس ياخدوا بالحديث ده. ولما سمع أحد الأطباء وكان غير مسلم كان يقول: لو أخذ الناس بهذه الكلمات لما احتاجوا إلى الطب ولا إلى المستشفيات، لو أخذ الناس بهذه الكلمات. المشكلة إن احنا أصبحنا نتعامل مع مشكلة أو مع موضوع الأكل بإسراف. يعني احنا عندنا برامج كثيرة جدا للطبخ والتفنن في الطعام والشرب وإلى آخر، تكلف الميزانية بتاعة الأسرة فوق الطاقة لو الإنسان يعني استجاب. صحيح هي برامج نافعة لربات البيوت ويتعلمن منها التغيير والطهي وغير ذلك، هذا جيد، لكن الإسراف في هذا الموضوع وكأنه هي قضية رقم واحد، هذا يعني أمر محتاج إلى مراجعة. وبعد كده عندنا برامج للحمية والتخسيس عشان نفقد بقى اللي احنا أكلناه من هذا الطعام الكثير. والحقيقة ان المسألة محتاجة الى اعتدال، نعلم الناس نعم، ونعلم البنات ونعلم ربات البيوت التفنن في الطهي والبيت ونعم كل هذا جيد، لكن الإسراف في هذا أمر مرفوض. نعلم الناس أيضا أنهم يحرصوا على صحتهم وكذا 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 بالتخلص من الوزن الزائد، كل هذا جيد، والإنسان إذا فعل هذا ابتغاء وجه الله أجر، وإذا فعل هذا ابتغاء وجه الله أجر. لكن نريد أن نقول لو أن الإنسان استجاب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في التقلل من الطعام وعدم الشبع وعدم ملء البطن، وأنه يأكل قيمات يقيمن صلبه، وثلث لطعام وثلث لشرب وثلث لنفسه، لما احتاج إلى ذلك كله. الحقيقة هذا من آداب الطعام والشراب، ألا تأكل إلا إذا جعت، وإذا أكلت لا تشبع. قال العلماء كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الشبع، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا غير مخيلة ولا سرف، يعني من غير مخيلة ولا سرف. والأكل الكثير والشرب الكثير يؤدي إلى السمن، والسمنة هذه يعني مكروه شرعا أن الإنسان يترك نفسه ليصل إلى البطنة وإلى الامتلاء المعدة الذي يضر جسده. يقول له لا، خد بالك، توقف، خد بالك، تريث، خد بالك لا تملأ معدتك، خد بالك، حاول إنك أنت ترجع عن هذا. ولذلك كانوا يقولون البطنة تذهب بالفطنة، يعني كلما امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة، يعني كلما كان الإنسان أحرص فقط على الطعام والشراب ويملأ بطنه عن آخرها تذهب الفطنة وتذهب بالذكاء وتأتي بالغفلة. والإسلام على قدر ما علمنا إن احنا لا نحرص على كثرة الطعام والشراب أمرنا بإطعام الطعام، أمرنا بإطعام الطعام. كانوا يقولون ليس في الإسلام أن يبيت اثنان وهما جاران يشكو أحدهما بطنه والآخر يشكو بطنه، لكن هذا يشكو بطنه من الشبع والامتلاء والآخر يشكو بطنه من قلة الطعام والحاجة والجوع. يقول لك ما عندناش كده، إنما عندنا إن هذا الغني يأكل كفايته ويستمتع بالطيبات ويتلذذ بما أحل الله عز وجل من الطعام والشرب واللحم والفاكهة وكل شيء، بس ولا تسرف، لا تملأ المعدة. هذا بيت القصيد وخلاصة الموضوع. طب واللي فضل مني بدل ما أضعه في بطني ويضرني أتصدق به على جاري الفقير حتى يأكل هو الآخر ولا يبيت جوعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جواره جائع وهو يعلم. فأمرنا الإسلام بإطعام الطعام، إنك تأكل وتشرب وتطعم أولادك، لكن تطعم برضو الفقراء والمساكين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. بمعنى هي دعوة لنشر الخير وإطعام الطعام. وكان بعض السلف يقول إني لأضع اللقمة في فمي أخي فأجد حلاوتها في فمي، من حبه لإخواني وحبه للناس وحب الخير لخلق الله عز وجل. عايزين نتأدب بأدب الطعام الذي علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يأمرنا بالتسمية في أول الطعام، كان يأمرنا بحمد الله عز وجل في آخر الطعام والشراب، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه من غير حول منا ولا قوة، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. نحن نحمد الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا مسلكا. كان بعض السلف يقول والله ما عارف أحمد ربنا على إيه، على نعمة المسلك ولا نعمة المخرج. ربنا جعل له مسلكا وتلززت وانا باكل واشرب كده والحمد لله مش مريض ولا شيء وبدوء طعم الطعام وباستلذ به، نعمة كبيرة من عند ربنا سبحانه وتعالى. ولا نعمة المخرج انه هو اخرجه مني. لو الانسان اكل وما اخرج مصيبة، ولو شرب ولم يخرج ايضا هذه مصيبة اخرى، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيذهب عنا هذا، ونعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. ومن نعمة ربنا على الإنسان إن الجسد لا يخزن ذلك الطعام والشراب، وإنما يصرفه ولا يبقى في الجسد إلا ما ينفع. من آداب الطعام والشراب أن يأكل الإنسان بيمينه، أن يأكل الإنسان مما يليه، إلى آخر هذه السنن. ومن أهمها ألا يملأ الإنسان بطنه، لأن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. لا تبيتن وأنت شبعان، يعني ممتلئ البطن عن الآخر، ودع الطعام وأنت تشتهيه. من درر الحكم التي عشنا معها في هذا اللقاء، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بذلك، وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع درة جديدة من درر الحكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانوا الأوائل حكمة وتحضرا، حفظوا حديث المصطفى وتعلموا منه الفصاحة فارتقوا قمما ذرا. الرزق قد يأتي لعبد حكمة فتكون خيرا للمدائن.